لله إلا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو لا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. اشتمل هذا الحديث على الترغيب في ثلاث خصال من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة: الإحسان بالصدقة، بذل المال في سبيل الله، والعفو عن المسيء، والتواضع. كل هذه الخصال الثلاث قد تضافت النصوص من الكتاب والسنة على الأمر بها والترغيب فيها والثناء على أهلها. فأول ذلك إنفاق المال وهي الصدقة، صدقة سواء كانت فرضا أو تطوع. الصدقة في هذا الحديث شامل لصدقة الفرض الزكاة وصدقة التطوع الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسمعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والآيات في الأمر الإنفاق والثناء على المنفقين كثيرة كثيرة، وكذلك الدلائل على مضاعفة الصدقات. صدقة حسنة من الحسنات تضاعف إلى 10 إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. وفي هذا الحديث دلالة على أن الصدقة لا تنقص المال، ما نقصت مال صدقة من مال. وهذا الفعل يأتي لازم، يعني ليس له مفعول، ويأتي متعدي، يعني يتعدى إلى مفعول. وهذا الفعل الذي عندنا هو من المتعدي، لكن المفعول محذوف. فالمعنى ما نقصت صدقة من مال شيئا. وفي هذا دفع توهم ان الصدقة تنقص المال، فمن اجل هذا بخل خوفا على ماله من الذهاب. نعم الصدقة في الصورة الحسية تنقص، اذا اخذت 1 من 10 فهو 9، وإذا أخذت من 40 صارت 39، لكن إذا قارنت هذا النقص المشكوك المحسوس بالمردود لمردود الصدقة مما يجعله الله من البركة في ذلك المال ومما يحصل من الإخلاص. قل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا؟ فوعد بالاخلاص، يعني ان الله يخلف عليه ما انفق ويرزقه من حيث لا يحتسب،
ينفق قليلا فيخلف الله عليه كثيرا. إذا الصدقة لم تنقص بل زادت المال. الصدقة سبب لزيادة المال لا لنقص في الحقيقة. هذا كله مع ما يدخر الله للمتصدق من الأجر الجزيل المضاعف. وفي هذا ترغيب في الصدقة ودفع لما يلقيه الشيطان من التخويف ليعوق عن هذا العمل الكريم. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعيدكم الفقر يخوف. إذا صدقت لفي المال فبقيت تعطي المال تعطي مالك لغيرك انتفع به. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والبخل. والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فذكر بالصدقة جزائين: المغفرة والفضل منه سبحانه وتعالى. والله يعدكم منه يعدكم مغفرة منه وفضل. والله واسع عليم. إن تبدوا الصدقات في العمال وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئات. فيها تكفير الخطايا وفيها الأجور. ما نقصت صدقة من مال. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو خلق جميل وصف الله به نفسه وندب إليه عباده فهو العفو. وهو يحب العفو لعباده يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو عن النساء العفو عن المسيء سبب للأجر الجزيل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فيه إشارة إلى أن من عفا عفا الله عنه. وفي هذا أيضا دفع توهم أن العفو مذلة كما يتوهم الذين يأخذوا المستار ويتقمون لأنفسهم أو يعتدون أيضا. يعني من الناس من يأخذ حقه من المسيء ينفق لنفسه طائب حقه. ومنهم من لا يقف عند هذا الحد بل يعتدي ويظلم. هذه ذات المرأة في معاملة المسيء المعاقبة بالمثل لا عدل وجزاء سيئة سيئة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الحال الثاني أن يعفو ويصبر وهذا فضل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الحقيقة أن العفو هو الذي فيه العزة ليس فيه مذلة بل هو عزة وقوة. والكاظمين الله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فليس في العفو مذلة بل في العفو عزة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ففي هذا دفع لتراهم أن في العفو مذلة. ومن أجل ذلك يمتنع مع الناس من العفو يظن هذه أن هذا ضعف ومذلة فيابى إلا أن ينتقم بعدل أو بظلم. ففي العفو أجر وفيه محمدة وفيه ما يرجى من عفو الله فمن عفا عفى الله عنه، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. وما تواضع خطوه الثالثه قوله وما تواضع احد لله الا رفعه. التواضع في الخضوع والتذلل، وضد التواضع الكبر وهو من قبيح الخصال، وتواضع من خير الخصال وكريم السجايا. واذا كان الكبر هو بطل الحق ردهم وعمق الناس كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فالتواضع هو الانقياد للحق وقبول الحق ممن جاء به واحترام الناس وإنزالهم منازلهم. وهذه يتضمن النصيحة كما تقدم، التواضع للخلق هو من النصيحة لهم، يتضمن رحمة الصغير وتوقير الكبير وإرشاد الضال وبذل المعروف. ومن تواضع وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا من جنس ما قبله في تواضع، إن التواضع يعني يورث الاستطاعة، فقابله بالرفع ففي تناسب. من تواضع وما تواضع أحد لله إلا رفع، لأن المتكبر يريد الرفع والعلو على الناس، فهو حقيق بأن يذله الله. وضد ذلك التواضع جعله الله سببا للرفعة. وقوله لله يحتمل عندي أن المراد أنه تواضع مخلصا في تواضعه لله من أجل الله، لا تزينا وتصنعا وإظهارا للتواضع وهو في قلبه بخلاف ذلك، بل تواضع لله. وما تواضع أحد لله يعني تواضع لعباد الله مخلصا في ذلك لله إلا رفع. يحتمل إن المراد تواضع لله يعني تذلل لربه وانقاد لأمره، وبهذا تحقيق العبودية. العبودية لله تتضمن الذل والخضوع، وكل من الأمر المطلوب. التواضع لله بعبادته والانقياد لأمره، والتواضع لعباد الله باحترامهم وعدم التطاول والترفع عليهم. وهذا مما يرفع الله به العبد، هذا وهذا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فالمقصود من هذه ثلاث خصال كريمة قال بها جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي هذا البيان دفع لتواهم ما يظنه الجاهلون من أن الصدقة سبب للفقر لأنها تنقص المال، وأن العفو سبب المذلة والهوان، وأن التواضع سبب للحطاب، بل الصدقة سبب للمريض، والعفو سبب للعلم، والتواضع سبب للرفعة. نعم، والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم
بضم الخاء،
الله عنك. ولك خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنه، واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصطب، فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرء صائم. متفق عليه.
هذا حديث قد اشتمل على فضل الصيام من وجوه كثيره، فاول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الربه، لان هذا الحديث ظاهره انه قدسي. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن ادم يضاعف، الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف، الى اضعاف الصيام. وشاهد هذا في القران في قوله وفي السنه: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما لحبه انبتت سبع سنابل. وفي الحديث الاخر: اذا هم العبد بالحسنه فعمل كتبت له عشر حسنات الى سبعين حسنات الى اضعاف كثير. كل عمل ابن ادم يضاعف، الحسنه بعشر امثاله، هذا اقل ما يضاعف تضاعف له الحسنات. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. هذا الحد الادنى كما يقال، الحسنه بعشر امثال. كل عمل ابن ادم يضاع الحسن بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره، يعني الصدقه والصلاه والذكر وتلاوه القران وكل معروف، كل عمل صالح يضاع هكذا. قال الله: الا الصوم فانه لي وانا اجزيه. الا الصوم فانه يختلف عن سائر الاعمال في مضاعفة الأجور، في مضاعفة الثواب. إلا الصوم هذا عام أيضا، سواء كان فرضا أو تطوعا. إلا الصوم فإنه لي، في هذا إضافة الله للصوم إلى نفسه، أضافه إلى نفسه، إنه لي. وسائر الأعمال الصالحة هي له سبحانه وتعالى، فلا تكون أعمال صالحة إلا إذا كانت له، أي من أجله. لكن هذا التخصيص والتنصيص على إضافة الصوم إلى الله من أدلة فضل هذه العبادة على سائر العبادات. إلا الصوم فإنه لي. قال العلماء: سبب هذه الإضافة أن الصوم سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه أحد إلا الله. سائر الأعمال تتبع أفعال، أقوال مسموعة، أفعال مشاهدة، أما الصوم فهو إمساك، إمساك وكف، يعني لا تحكم على شخص، يعني أنت لا تراه يأكل، لا تحكم عليه بالصيام، لا تحكم عليه إنه صائم، بمجرد أنك ما رأيته يأكل ولا يشرب، يعني قد يأكل ولا يشرب في غيبته عنك وعن الناس. إلا الصوم فإنه لي. فالصوم صوم العدل وإمساكه عن المفطرات للطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، إمساكه عنها في خلوته دليل على إيمانه إخلاصه قال فإنه لي وأنا أجزيه أجزيني يعني قادر. هذا مطلق، هذا الإطلاق يجعل يقتضي أن المضاعفة لا يعلمها إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وكل الأعمال الله هو الذي يجزي بها، لكن سائر الأعمال يجزي بها جزاء مقدرا معلوما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى آخره. أما الصوم فجزاؤه غير مقدر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا من الأدلة الدالة على فضل هذه العبادة من وجهين، من جهة إضافة الصوم، إضافة الله إلى الصوم إلى نفسه هذه فضيلة هي تشريف، إضافة تشريف، ومن جهة قوله وأنا أجزي به، وهذا يتضمن الوعد بجزاء عظيم كثير يليق به سبحانه وتعالى وبكرمه. ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا التعليم، هذا تعليم لهذا التميز في الصيام، يعني إنما أضمه الله لنفسه وجاز عليه جزاء لا محدود، لأن الصائم يترك شهوات نفسه، يترك طعامه وشرابه وشهوته، طعام الشراب والشهوة على كناية عن الجماع، من أجل هذا. أما الإمساك عن هذا لا لله، يصوم مثل ما يصوم مثلا من أجل تخفيف الوزن أو من أجل يعني حسب إرشاد الطبيب يقول له صم أمسك لا تأكل، هذا ليس عليه أجر وليس من الصيام الشرعي، مع أنه إمساك. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، من أجل الله، مع أنه مع النفس تتوق إلى هذه الشهوات، تطلبها نفسه ويشتد طلبها، لا سيما في الأيام الطويلة في الصيف. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي هذا الدليل على إن السر يعني الفضل في الأعمال هو الإخلاص، وكلما كان العمل أكمل إخلاصا كان أفضل، فالإخلاص يتفاوت تفاوتا عظيما. ولهذا عندي لا ينبغي التوسع في ذكر فوائد الصيام، فوائد الصيام الصحية والاجتماعية ونحو ذلك، مثلا ان الصوم فيه مثلا يعني فيه هو من اسباب الصحة، لانه فيه تقلل من فضول الطعام، تقلل من فضول الطعام، فضول الشهوة، لا ينبغي التركيز على هذا. الله ذكر في خصال يعني فائدة جامعة للتقوى للصيام، ويقوله لعلكم تتقون كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الفائدة العظيمة، والإخلاص هو أعظم معاني التقوى، الإخلاص لله. فإذا صام الإنسان وهو لا يلاحظ أي مصنع مادية كان أكمل لإخلاصه، يصوم لله ساعة استجابة لأمر الله ابتغاء مرضات الله، يعني مناسبة. يقول بعض الناس أنا أروح إلى المسجد أمشي فيه رياضة، أروح وأجي لأن المسجدين رياضة، هذا يفوت على الإنسان فضل كثير وخير كثير، لأنه حينئذ آثر المشي على الركوب من أجل الرياضة، من أجل تقوية بدنه وأعضائه، لم يحتسب الخطى وما جاء في فضلها من العبد إذا توضأ في بيته وأحسن الطهور ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهجه إلا الصلاة، لم يخط إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذا لاحظ الإنسان المشي إلى المسجد لاحظ فيه جانب الرياضة فوت على نفسه هذا الخط، لم يمشي احتسابا، أتى نفسه رياضة من أجل الرياضة، رياضة بدنه. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو نقول قال الله تعالى للصائم، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. في حقيقة الحديث يعني يحتمل يعني فيه تردد، هل كل الحديث قدسي من كلام الله أم القدسي منه قوله قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيده يدع طعامه شرابه وشهوته من أجله، لأن ألفاظه الأخرى أو الجمل الأخرى ألفاظها احتمل. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفي هذا ذكر لثواب الصيام العاجل والآجل. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فإذا أفطر فرح، فرح من جهتين، من الجهة الشرعية أن وفقه الله للصيام وإتمام الصيام، وفرح من جهة طبيعية وهي فرحته بما يلائم طبعه وما يميل إليه ويشتهيه من الشهوات التي كان ممنوعا منها ومحرمة عليه أو ممتنعا منها لله في وقت الصوم، أكون محرم عليه هذا في صوم الفرض، وممتنعا منها لله في صوم التطوع، لأن صائم المتطوع هل يحرم عليه الفطر؟ لا يحرم عليه. ومن أجل ذلك عبر الفقهاء تعبير دقيق عن المفطرات، لم يقولوا المحرمات في الصيام، هل المفطرات محرمات في الصيام مطلقا؟ لا، محرمات في صوم الفرض، عبروا عن هذه المفطرات بماذا؟ بمفسدات الصيام. المفطرات سماها مفسدات، نعم، لأن هذه العبارة تشمل الفرض والنفل، فالأكل والشرب مفسد الصيام سواء كان فرضا أو نفلا. وفرحة عند لقاء ربه، فإذا لقي ربه فرح بلقائه لأنه قد أطاعه وتقرب إليه، ومن ذلك تقربه لربه بالصيام الذي أضافه الله إلى نفسه الذي يحبه، وفرحة عند لقاء ربه. وهذا أيضا فيه ترغيب في الصيام وحث عليه، نميل هذا للحصول على هاتين الفرحتين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح المؤمن إذا عمل الصالحات وفرح فلا بأس عليه، لأن هذا فرح بما يحبه الله، وقد أمر الله بالفرح بفضله ورحمته، وهما الإسلام والقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لا فرح أشر وبطر وغرور وإعجاب، لا، فرح بتوفيق الله له، بتوفيق الله له ومن الله عليه، يفرح من الله عليه بالتوفيق لهذا العمل الذي يحبه سبحانه وتعالى. هذا يقتضي أن العبد إذا عمل صالحا وفق أن يحمد الله ويشكره، فذلك من فضله، فإنعامه سبحانه وتعالى على عبده بالنعم الدنيوية لا شك أنها أعظم من النعم الدنيوية التي يتنافس فيها النفس. وفي الحديث نعم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الصوم جنة يعني وقاية، وقاية من الذنوب وأسبابها، يعني من العذاب، من العقاب وأسباب العقاب وهي الذنوب. فالصوم جنة يمنع صاحبه من مقارفة الذنوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني أنه سبب يمنع من الإقدام على الذنوب، وهذا واقع، وهذا من آية يعني يشهد له أنه إذا دخل رمضان صفلت الشياطين، ولهذا يكثر الخير في رمضان ويكون الشر، وذلك بالنسبة للمؤمنين، ويقل كذلك من العقوبات، لأن الصوم سبب للمغفرة، فالصوم سبب للوقاية من العقاب والوقاية من أسباب العقاب وهي الذنوب. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. الرفث هو الكلام الرديء القبيح، والسخر هو عبارة عن أيضا الأقوال التي فيها إزعاج، فيها خصومات، تجر إلى الخصومة. إن أنكر الأصوات واغضب، يقول الله يذكر الله في وصايا لقمان، واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لا صوت الحديث. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنه ليس فخاما في الأسواق، الصياع اسم الأخلاق المقبولة، بل هو خلق مذموم، ينبغي أن يكون أن يغض الإنسان صوته، فلا يرفض ولا يسخر أجل. وهذا يقتضي أن يكون عفو اللسان، طيب الكلام، عليه السكينة والوقار. فإن شابه أحد واضطر شابه أو قاتله، يعني اعتداء، إن اعتدى عليه أحد بسب أو مقاتلة مضاربة، فليقل إني صائم. قال بعض أهل العلم إنه يقول ذلك في نفسه، والظاهر أنه يقول برسالته، يقول إني صائم ليبين أن عفوه وإعراضه ليس عن ضعف وعن عجز عن الرد بالمثل، لكن صيامه من أسباب كفه وإعراضه عن الانتقام لنفسه، فليقل إني صائم. فإن شاب واحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا يتضمن أدب من آداب الصيام، وأنه ينبغي للصائم أن يكون بعيدا عن السباب والمضاربات وعن الفحش الكلام، وهذا مطلوب من المسلم في كل وقت، لكنه إذا كان صائما كان ذلك آكد. العفو والإعراض عن الجاهلين مطلوب في كل وقت، لكنه مع الصيام أحرى وأولى. والجملة الأخيرة لعلها في الترتيب قبل، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريحه. خلوف فم الصائم، الخلوف هو الأثر الذي ينشأ عن الصيام، وهو الرائحة التي تتصاعد من باطن الإنسان وجوفه عند خلو المعدة وطول الإمساك. خلوف فم الصائم يعني رائحته التي هي أثر الصيام، وهي رائحة كريهة في مشام الناس، لكنها أثر عبادة، أثر طاعة لله، فهي في الحقيقة ليست مكروهة عند الله، بل هي محبوبة. أطيب عند الله من ريح المسك، عند الله وفي حكمه أطيب من ريح المسك، خير من ريح المسك، ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث يدل يستدل به على استحباب ترك السواك في اخر النهار، لان اخر النهار هو الذي يظهر فيه ويوجد فيه الخلوق، ولكن هذا مرجوح، بل الصواب استحباب السواك للصائم مطلقا في اول النهار واخره، وفيه لانه يعني اول هذا لا تظهر دلالته على استحباب ابقاء هذه الرحم، فقد جاء في السواك ان السواك مطهره للفم مرضاه للرب. ثم من وجه اخر ان السواك لا يزيل الخلوف، لان الخلوف ليس اثرا عن يعني ليس يعني ناشئا من الفم نفسه، لا، فالناشئ من الباطن. فالسواك لا يزيل الخلوف، السواك ينظف الفم ونعم يطيب رائحته، لكنه لا يزيل هذا الخلوف الناشئ عن خلو المعدة وطول الإمساك عن الطعام والشراب. وهذا في هذا الموضع يتكلم بعض الناس في مسألة أو في صفة الشم، هل يوصف الله بالشم؟ هذا ما لم يلد بلفظ الشم، وهذا اللفظ أعني قوله ولا خلوف من صائم عند الله أطيب من ريح المسك، ليس ظاهر الدلالة على إثبات الشم لله تعالى. فعندي والله أعلم أن صفة الشم مما يجب الإمساك عنه، والله أعلم، يعني مما لا ينفى ولا يثبت، لأنه لم يأتي فيه التصريح، لم يأتي فيه التصريح بإثباته ولا نفيه. وهذا الحديث لا يكفي والله أعلم دليلا على إثبات صفة الشم، والله أعلم. نعم، هذا الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
إلى آخر الحديث.
نعم،
ونكتفي هنا لأن الحديث هذا طويل. نعم، عليه يقول. نعم،
فضيلة الشيخ يقول عن نفسه أنه صام يوما وأفطر يوما لمدة شهر أو شهرين، يقول ثم توقفت عن هذا للمشقة، فهل أكون بهذا صم صيام داود عليه السلام، وهل تنصحونني به لإحدى مرة ثانية؟
نعم، صم صيام داود في هذه المدة، بس صم صيام داود في هذه المدة، فإن عدت فذلك خير، لكن من غير أن تحرج نفسك، لكان عليك في يعني حرج ومشقة، فكما تقدر الدين يسر ينبغي الإنسان أن يكلف من العمل ما يطيق دون أن يشق على نفسه، كان عليه مشقة بسبب ظروفه الصحية أو ظروفه الاجتماعية يعني من جهة العمل ويحصل له مشقة إلى أصحاب. نعم،
يقول فضيلة الشيخ، يقول هذا الشخص عن نفسه أنه نصح الطبيب بالصيام لكي يخف الألم عنه، الألم عنه، يقول إذا نويت الصيام أخلصت النية في الصيام مع الشفاء، شيخكم يعني
أرجو أنه أنك تعجب على نيتك للقربة، ولكن لست كأجر من صام محضا، لأن الطبيب نصح بالصيام العادي، هو نفعك بأن تمسك لا تأكل ولا تشرب، ويمكن أنه نفعك يعني بالصيام وتقليل الطعام يعني في الليل والنهار لأجل مقاومة الحالة التي عندك، أو كما يفعلون لتخفيف الوزن، فهذا عمل أمر عادي. فإذا أنت قلت الحمد لله ما دام ان الطبيب يعني نصحني بتقليل الاكل فانا اريد ان اغتنم على هذا واجعله فرصه فامسك من الفجر الى المغرب. والطبيب فيما يظهر لا يأمرك بالإمساك عن الشراب عن الشيء اليسير إلا في حالات معينة يأمرك بالصيام التام. هذا أكثر ما يطلبه الطبيب ما إذا كان هناك يعني عملية. أما يعني لمجرد الصيام للعلاج فهو لا يطلب الصيام بالصورة الشرعية أن تمسك من كذا إلى كذا ولا تذوق أي شيء. ف يعني يشبه هذا من انتبه لمكة أو للحج في الوظيفة بحكم العمل. فالحمد لله هذه فرصة أنا أحب. فهذا الحج ليس تاما كحد من أحرم به ونواه ابتداء وكان الباعث على سفره هو الحج وحده. بمعنى أن هذا لو لم ينتدم أحد لكن اغتنم هذا فرصة فله نيته وله حجه وحجه صحيح. وهكذا في مسألة صورة الصيام. نعم.
أسئلة كثيرة تدور حول الجمع بين نيتين، نية المشي مثلا للصلاة مع الأجر والرياضة، يعني نية الصحة للجسم مع الصوم، الجمع بينهم يعني.
كذلك هذه تضعف منزلة هذا العمل لأنك تلاحظ المصلحة المادية، لأن هذا يعني مؤثر على إيثارك المشي. نعم.
يسأل عن البخور، هذا مفطر للصائم وكذلك العطور؟ البخور يقول يفطر الصائم والعطور.
البخور والعطور لا تفطر الصائم لكن لا يستنشق الصائم، يعني أحوط لا يستنشق البخور الذي يدخل الدخان إلى جوفه. يعني يطيب يطيب ملابسه ويطيب المكان. وابن هذه مثلا مرت علي مناسبة، يعني جاءت عادة أهل العلم وطلبة العلم والناس تبع لهم أنهم لا يستعملون البخور في رمضان في وقت الصيام، لكن في الحقيقة أن الشيء الذي يصير الاشتراء الشبه هو الاستنشاق الصيف. ولهذا الصائم لا يمنع من ان يشب النار للطابق والاستدفاء وما الى ذلك. نعم.
يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا الصوم فانه لي وانا اجزيه، لا في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل اني امرؤ صائم، هل هذا عام في الفرض والنفل؟ يعني يقول النفل يقسم والفرض ما في مشكلة، يعني
هذا الحديث على الإمساك. أقول هذا الحديث على إطلاقه فليقل إني صاحب، ظاهرها أنه يقول ذلك يعني ردا على من بغى عليه حتى لا يظن به يعني ضعفا وانهزاما، وأن من دوافعي وأسبابي عدم الانتقام لنفسه انه صائم.
يقول هل من التواضع الجلوس مع الفساق لمصحهم، وما رايكم في
هذا من الدعوه الى الله الجلوس معهم لمناقشتهم ووعظهم ودعوتهم؟ هذا باب اخر. يعني قد يكون يعني بعض الناس يتجنب الجلوس مع الفساق تكبرا وإعجابا بنفسه، هذا قبيح ومنكر. ومنهم من يتجنبهم هذا يهجرهم في الله ويترك مخالطتهم لفسقهم، اتقاء شرهم او عقوبة لهم وانكارا عليهم، لان الاجر يكون لاحد هذين الشرين، اما اتقاء لشر المبتدع والفاسق، اتقاء شر خشيه ان يؤثر على جليسه، او من باب الانكار الحجر اذا رجي استصلاحه، اذا رجي انتفاعه بهذا الهجر. نعم.
يسأل عن هذه العبارة، ان الله يعامل المؤمنين برحمته ويعامل الكافر بعدله.
يعامل ايش المؤمنين
بفضله والكافر بعدله.
نعم،
هذا صحيح،
يعني ان افعاله دائرة وجزاؤه دائر بين الفضل والعدل، جزاؤه للعباد دائر بين الفضل والعدل، ويظهر هذا انه في الثواب يجزي على الحسنة 10 أمثالها الى 700 ضعف، وهذا فضل، في تفضل، في احسان، وفي جزائه على السيئات يجزي على السيئات لمثلها، او يعفو هذا بالنسبة يعني للمؤمنين، جزاؤه على الحسنات بالفضل يجزيهم بفضله، وعلى السيئات بالعدل، من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها هذا فضل، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في منطقتنا مسجد وبقربه قبر يقال ان صاحبه من الاولياء، اغلق فترة طويلة هذا القبر، ثم قام احد القائمين على المسجد بفتحه وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه قبة.
سيقول ثم
يقول في منطقتنا مسجد
في قربه قبر يقال انه من الاولياء، نعم،
ان صاحبه من الاولياء، اغلق فترة طويلة، ثم قام احد القائمين على المسجد بفتحه وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه قبة.
وعاد الناس
لدخول هذا القبر المبني عليه قبة، فما حكم من فتح هذا، وما حكم الاموال التي تصرف عليه، هل الاستفاده منها في مصالح المسجد، وخصوصا القماش فانه بكميات كثيره.
المقصود لا امكن، فيجب هدم هذه القبة وتسوية القبر، وان كان المسجد مبني على القبر فانه لا تجد الصلاة فيه، بل اذا كان مبني من اجل صاحب هذا القبر فلا تجد الصلاة فيه، ويجب ان يهدم لانه لم يبن لله، فهو يشبه بمسجد الضرار، وهذه الأموال وهذه الأقمشة يجب أن تصادر، ولا يتملك، فهي حرام، لا يجب لأحد أن يتملكها، بل يجب أخذها وإنفاقها لا لهذا المسجد بل في مصالح المسلمين، لأنه مال ضايع تركه أصحابه لاعتقادات فاسدة، لاعتقادهم ان بذل هذا المال وهذا القماش وهذه النقود وهذا الطعام عند هذا القبر انه عمل صالح، فهم اضاعوا اموالهم وعصوا ربهم او اشركوا به سبحانه وتعالى، وما واذا كان لا يستطاع شيء من هذا فعلى الاحد ان يدعو الى الخير حسب قدرته، وان ينكر المنكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
يسأل عن مدى عن هذه العبارة، يقول ما يسأل عن هذه العبارة، وهي أن التعبد لله سبحانه وتعالى بالمذاهب، المذهب الإباضي والمذهب الشيعي والمذهب الزيدي والظاهري، أنه كالتعبد لله بالمذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنفية.
لا، هذا باطل، المذاهب الأربعة مذاهب الخلاف فيها فقهي في مسائل اجتهادية اختلف فيها الأئمة. وأما هذه المذاهب فهي مذاهب بدعية بعضها شر من بعض. أما المذهب الظاهري فهو من المذاهب يعني الأصل أن الظاهرية من أهل السنة فلا يقبلون بالشيعة والإباضية. فالإباضية من الخوارج طائفة من الخوارج والخوارج لهم أصول بدعية أولها تقريب النيوف وقول بتقريب أهل الكبائر بالنار. ومن فروع مذهبهم الخروج على ولاة الأمور بل تكفير المسلمين العصاة. واما الشيعة والرافضة فامرهم اشد واشد قد اجتمع فيهم كل ما تفرق في طوائف المبتدعة. نعم.
السؤال قبل الأخير يقول يسأل عن مدى صحة أو هذه العبارة يقول أن الفكر الصوفي المعتدل مقبول ما دام يستند إلى الشهادتين.
كان يقول الفكر الصوفي المعتدل المعتدل الذي تحتاج إلى تفسير يعني الصوفي يعني الفكر يعني لأن الصوفية قد يراد بها يعني الزهد والتنسك والعبادة. فمن كان على هذا على يعني على السنة فهو حق لكن التعبير عنه بالتصوف يعني اصطلاح حادث لأن الصوفية طبقات قدماء الصوفية متقدمون يعني الغالب عليهم التزام السنة والمتأخرون كثر فيهم الانحراف الظاهر والباطن في الأقوال وفي العبادات وفي الاعتقادات. وشر الصوفية هم الاتحادية. فهذا الذي يكون المعتدل نحتاج منه إلى التفسير تفسير كلمة الاعتدال بما الاعتدال ما هو التصوف المعتدل. إن قال التصوف يعني التنسك والعبادة التي لا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعم ولكن ينبغي ترك هذا الشعار وهذه التسمية لأن التصوف والصوفي يتناول الصالح والطالح من العباد. نعم.
السؤال الأخير يقول نرجو من فضيلتكم التعليق على ما يثار حول دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من تشويه وافتراء.
على كل حال ما يثار حول دعوة الشيخ هو من داخل في الصراع بين الحق والباطل الصراع بين أهل السنة والمبتدعة. الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكون إلا من جاهل بحقيقتها شوهت له ولم يعرف حقيقتها ألا قد يكون مع وهذا معذور. وإما خصم عليه يدافع عن البدع والمبتدعين هذا هو الجاهل. دعوة الشيخ رحمه الله دعوة سنية سلفية ولله الحمد تقوم على التوحيد الدعوة إلى تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وتحقيق السنة القيام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعوته قامت بمحاربة الشرك ووسائله ومحاربة البدع ولله الحمد. وهذا ما يقصد به كل منصف حتى الكفار إنما يحاربون لأنهم يعرفون إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي يسمونها الوهابية يعرفون إنها هي التي في الحقيقة مضمونها هي حقيقة الإسلام، تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.